بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آخر ما تذكرنا في شرح الألفية في كتاب الزكاة أي مسألة يتعلق ببقية الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، وأشرنا أيضا إلى مسألة الذين لا تدفع لهم الزكاة. أخذنا نوعين، النوع الأول أو أشرنا النوع الأول الغني، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا نقله إجماع ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة مولود سنة 41 و500، متوفى سنة 20 و600 الهجرة، يعني منتصف القرن السادس، وتوفي في القرن السابع، بداية القرن السابع. مسألة: من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة؟ الذي تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة الواجبة. الحكمة في ذلك أنها ربما عادت الإنسان نفسه. الآن لو أن إنسان أخرج زكاته إلى من تلزمه النفقة فقد عادت إليه، أخرج زكاته لنفسه. وهم أنواع، هؤلاء الذين تلزمه نفقتهم أنواع. النوع الأول الأصول وإن علوا، كالأب والأم وآباؤهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجاتهم، هؤلاء الأصول، هؤلاء يجب على الإنسان نفق عليهم، الأب والأم، ثم إن كان أيضا عنده سعة كذلك الجد أب، وإن علا هؤلاء يقال لهم أصول. النوع الثاني الفروع وإن نزلوا، وهم الأولاد من البنين والبنات وأبناؤهم وإن نزلوا، هذا بحسب المستطاع، وفيه دليل على أن ابن البنت ابن، الحفيد من البنت ابن، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحسن ابن بنتي فاطمة: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين. فابن البنت ابن، كما هو ابن الابن ابن. وإن كان هناك فرق فيما يتعلق يعني بأحكام الميراث ونحوه، لكن هذا من حيث أحكام الصلة العامة، ولهذا قام الإجماع على هذا. قال ابن المنذر، والمنذر ابن المنذر متوفى سنة 19 و300 للهجرة، قال: وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين بحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، يعني في حال وجوب النفقة عليهم لا يجوز له أن يدفع الزكاة، لكن في حال عدم وجوب النفقة عليهم كأن يكون غير مقتدر، وهكذا أيضا يكون على درجاتهم أو نزلت وهو غير مقتدر ولا يستطيع أن ينفق عليهم نفقة سنته، فإذا جاءت الزكاة وأداها إليهم في هذه الحالة فهذه المسألة قد ذكر فيها الخلاف، إنما أراد الإجماع على هذه الصورة من تجب عليه النفقة. النوع الثاني، إذن النوع الأول الأصول، الثاني الفروع، الثالث الزوجة، لا يجوز له أن يخرج زكاته لزوجته. لما؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليها. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية، حديث معاوية بن حيدة: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. نفقة واجبة على الزوج. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه، مرأة غنية بغنى زوجها فقيرة بفقر زوجها، فإذا كان زوجها غني فهي غنية. هذا مسألة مهمة، البعض ينظر إلى حال الرجل فقط أو إلى حال المرأة، يقول: هذه المرأة مسكينة وزوجها الذي هو مغترب وغني. لا، غنى المرأة من غنى زوجها، غنى المرأة من غنى زوجها. لا، إذا كانت مطلقة قد انفكت عنه لا ينفق عليها، هذه تأخذ حكم آخر، لكن غنى المرأة من غنى زوجها وفقر المرأة من فقر زوجها. بخيل على زوجته لها أن تأخذ من ماله من غير إذنه، من غير أن تسرف. ولهذا لما شكت زوجة أبي سفيان أن زوجها مسيك، قالت إن أبا سفيان رجل مسيك يعني بخيل، فهل لي أن أخذ من ماله من غير إذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو كان الرجل مسيكا وبخيلا لا يعطي نفقة أهله وأولاده، فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف بما يقيتها هي وأولاده. إنسان يدخر مال من أجل القات ويبخل عن أهله عن القوت الضروري، فهنا لا بأس أن تأخذ من ماله من غير علمه حتى تطعم نفسها وأولادها، في هذه الحالة يجوز لها. هذا حكم شرعي وفتي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو اجتهاد عالم من العلماء أو مفتي من المفتين، هذا فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واختار العلماء العثيمين رحمه الله أن للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة لقضاء دين عليها لا تستطيع أداء، يعني هذا حالة أخرى لا علاقة لها بالنفقة، دين عليها خاص بها ليس متعلق بأولاده أو به، أخذت بعض الكماليات بعض الأشياء الخاصة بها، هذا دين عليها ولا يجب عليها أن يسدد ذلك الدين الخاص بها، فهنا له أن يعطيها في سداد ذلك الدين لأنها تدخل تحت الغارم أيضا مستحقة في هذا الباب، ولا يعطيها لاعتبارها مستحقة للطعام أو الشراب أو نحو ذلك فإنها عائدة إليه. إذن بهذه الحيثية انظر إلى فقه العلماء، إذا كان على المرأة دين خاص بها فيجوز للزوج أن يعطيها سداد دينها من زكاة ماله، حيث قال فإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه، الذي يلزمه النفقة عليها لا يلزمه أن يسدد دينها. إذا كان عليها دين اشترط لها أشياء، اشترط لها ذهبا، اشترط لها أرضية، اشترط لها شيئا من المتاع الزائد الخارج عن نفقتها واقترضت، هذا لا يلزمه السداد، هذا لا يلزمه أن يسدد عنها، فإن أعطاها من الزكاة سداد هذا الدين أجزأه ذلك أصح ذلك. ولهذا قال في موضع آخر القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقا واجبا عليه، فإن أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزئ، إذا كان الثوب طعام أشياء تكسوها كسوتها طعامها شرابها نعم سكنها شيء متعلق طعام أولادها هذا لا يجزئ، أن هذا واجب عليه، واجب عليه أن يؤمن مسكنها، أن يؤمن مأكلها، أن يؤمن مشربها، أن يكسوها من عريها، هذا واجب عليه، الشيء الزائد هذا لا يجب عليه. إذن هذا ثلاثة أنواع. النوع الرابع الزوج، يعني العكس، إذا كانت المرأة غنية وزوجها فقير هل تخرج زكاتها لزوجها؟ هذه مسألة. الزوج هل تدفع الزوجة زكاتها إليه أم لا؟ اختلف العلماء على قولين، الأول لا تدفع زكاتها إلى زوجها، وهي رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة، لأنها تنتفع بدفعها إليه لا باعتبار أنه يجب عليها، أما الوجوب عليها فلا يجب، لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، لكن باعتبار أن يعود المنفعة إلى ماذا؟ إليها، إذا دفعت الزكاة لزوجها يعود المنفعة إليه، هذه علة أصحاب القول هذا، رواية عن أحمد ومذهب الشافعي نعم ومذهب أبي حنيفة هذا القول، لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها تمكن من أخذ الزكاة من الإنفاق يلزمه، وإن لم يكن عاجزا ولكن أيسر بها لزمته نفقة الموسرين فتنتفع بها في الحالين فلم يجز لها ذلك. القول الثاني يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها، وهي رواية عن أحمد ومذهب الشافعي وإحدى الروايات عن مالك، وبه قال ابن منذر وطائفة من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه أن زينب امرأة ابن مسعود، الحديث هذا سيأتي أنه متفق عليه، أن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، هذا لفظ البخاري. ولحديث زينب الآخر وفيه أنها أرسلت بلالا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزو عني أن أنفق على زوجي وأيتاما لي في حجري؟ فسأله فقال نعم، ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهذا هو المتفق عليه، والأول في البخاري. إذن هذا الدليل على أن للمرأة أن تخرج زكاتها، زكاة حليها ومالها لزوجها إذا كان مستحقا وفقيرا، لأنها لا تلزمها الإنفاق عليه، لا تلزمها الإنفاق عليه. ولتجتنب حتى وإن استفادت منه، لأنها قد خرج من ملكها إلى ملكه، وصارت انتفعت بما هو أصلا من واجب عليه أن ينفق إيش عليها. فإذا علة القول الأول أنها تستفيد منه، هي استفادت منه بعد أن خرج نفعها إلى ملك من يجب عليه أن ينفق عليها. فمثل ذلك مثل ما لو أخرجت زكاتها إلى شخص آخر، فذهب زوجها فاشترى ذلك المال بعينه واكتسبه ثم أنفقه على أهله. ونحن قد تقدم معنا أن الرجل إذا اشترى زكاته صح له أن ينتفع بماله، أخرج زكاته مثلا حبوبا، إذا كان يخرج من زكاة الحبوب، أو حيوانا إذا كان من زكاة الحيوان، وجد زكاته بعينه فاشتراها، فله أن ينتفع بها، له أن ينتفع بها لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك آخر ثم اشترى. قلنا ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني رحمه الله. والله إنك لتعجب لما تقرأ في سيرة الشوكاني وكيف صبر في ذلك الزمن مع تسلط الشيعة في زمانه، كيف أوذي، إنك تتعجب. ولقد أبقى الله له لسان ذكر صدق في الآخرة بسبب صبره وثباته وسبب تجرده للحق وبعده عن التقليد. كان في ذلك الوقت الذي يخرج عن المذهب عن التمذهب، هذا كأنه ارتد عن الدين، الذي يرجح الحديث يقول قال رسول الله كذا وقال كذا، وما يقول قال المذهب، هذا عندهم كأنه مرق من الدين. فهو تجرد للدليل ونبذ التعصب ونبذ التقليد، وكان في بيئة شيعية، خرج من ربقة التقليد ورجح الدليل وناظرهم وانتقد كتبهم، وأتى بمثل كتاب نيل الأوطار المتدفق على متن الأزهار، كذلك السيل الجرار. فهذا هو كما سمعت شرح تلك المتون مثل متن الأزهار. هذا متن الأزهار يعتبر يعني متن معتمد، مثل متن الزبد عند الشافعية، مثل متن العمدة عند الحنابلة، مثل منظومة أبي زيد القيرواني عند المالكية، هذا من المتون المعتمدة. فمتن الأزهار هذه من المتون المعتمدة الفقهية عند الزيدية، فهو أتى إلى هذا المتن وعلى أساس أنه يشرحه ما وافقوا فيه الحق، أتى بالدليل من الكتاب والسنة، وما لم يوافقوا فيه الحق نقده ورد عليهم، حتى أنهم عرفوا أنه نقد عليهم وهو كذلك. قال لعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم. فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، فكأنه قال يجزي عنك فرضا كان أو تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل امرأة ابن مسعود هل صدقتك هذه واجبة أو مستحبة، لم يستفصل، لأن بعضهم فرق قال إذا كانت تطوع يجوز، إذا كانت واجبة لا يجوز، فالراجح أنها كانت واجبة أو مستحبة فإنها تجزي. وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله أيضا، قال والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، إذا كان من أهل الزكاة فقراء أو مساكين أو نحو ذلك من الأصناف فيجوز لها أن تدفع له من الزكاة. هناك أصناف لا تحل لهم الصدقة لم يذكروا في النظم، منهم الكفار غير المؤلفة قلوبهم، وكذلك المملوك، المملوك الذي هو العبد الرقيق، هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. لما؟ ستسمع. أولا لحديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه لليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أي من أغنياء المسلمين ترد في فقراء المسلمين. استفاد العلماء أن هذا شرط في صحة الزكاة أنها لا تخرج إلا لمسلم ولا تخرج لكافر باستثناء المؤلفة قلوبهم، هؤلاء الصنف محدود من المؤلفة قلوبهم تصح الزكاة عليهم. حتى أن في هذا المسألة أيضا خلاف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من العلماء قالوا خلص ذهب قسط المؤلفة قلوب، لأنه ما الذي يعلمنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة قلوبهم في حياته وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، وأيضا يوحى إليه أن هذا ربما ينتفع وهذا وهذا، أما نحن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري. لهذا ذا قول مشهور عن حنابلة وغيرهم أنه صنف المؤلفة قلوبهم هذا ذهب من الأصناف الثمانية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أنه باقي، الصحيح على أن هذا الصنف باقي إذا وجدت العلة، إذا وجدت العلة فهو باقي. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك، إذن قام الإجماع. أما بالنسبة للكافر كما سمعت من دلالة الحديث، والمملوك قام عليه الإجماع، الدليل في ذلك الإجماع. وما هي العلة؟ قالوا أصلا لأن المملوك تبع لسيده، حتى عندما يملك شيء فهو لا يملك استقلالا، فهو ملك لسيده، عمله ملكه ملك لسيده، ملك لسيده، إذن فلا تجزئ الزكاة على المملوك لأنها عادت إليه، عادت إليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: علمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فخصهم بصرفها إلى فقرائهم كما خصهم بوجوبها إلى أغنيائهم، وأما المملوك فلا يملكها بدفعها إليه، وما يعطاه فهو لسيده، فكأنه دفعها إلى سيده، ولأن العبد يجب على سيده نفقته فهو غني بغناه. إذن هاتان مسألتان قام عليها الإجماع. ما هي المسألتان؟ الذمي والمملوك، الذمي والمملوك. مسألة ثالثة وهي طويلة لكن أخذ منها ما يسر، مسألة آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم، لحديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. والحديث هذا بلفظه رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، بالكسر وبالفتح، كخ وكخ، وهي كلمة فارسية معنى أترك أو دع. قال له: أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ أخرجها من فيه، أخرج النبي عليه الصلاة والسلام تمر الصدقة من في الحسن. وفي لفظ لمسلم: إنا لا تحل لنا الصدقة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابي: كلوا، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. إذن هذه النصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم على الصحيح الذين لا تحل لهم الزكاة الواجبة، لا تحل لهم الزكاة الواجبة، أما الصدقة المستحبة فسيأتي أنها لا تدخل فيها، وأنه يجوز أن يأخذ من الصدقة المستحبة النافلة، لكن إنما منعوا من الزكاة المفروضة. وما يتعلق بالعلة هذه سيأتي مناقشتها إن شاء الله. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، لا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، على هذا قام الإجماع بهذا القيد. وهل بنو المطلب كبني هاشم؟ فيه خلاف، رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا، وهو رواية لأحمد ومذهب أبي حنيفة، أنهم يأخذون من الزكاة وإنما يتفقون في النصرة ونحوه لا في المنع من الزكاة، لأنه جاء حديث: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، هذا في باب النصرة لا في باب منع الزكاة أخذهم الزكاة. إذن بنو المطلب ليسوا كبني هاشم في هذا، هذا خاص الحكم ببني هاشم. قلنا: وما مضى في حق الزكاة، وما مضى هو في حق الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فلا حرج على الصحيح. موضوع هذا سيحتاج إلى تكميل. نكمل إن شاء الله بقية المسألة ثم نذكر الحكمة من منع الزكاة على بني هاشم، لأن هذه تعتبر من أدلة الذين يتعصبون للسلالية والذين يرون أن لهم فضل على غيرهم بمجرد السلالة والطينة. لذا كان من المهم مناقشة هذه المسألة وطرحها طرحا علميا، نعرف ما هي الحكمة من منع الزكاة على بني هاشم. ولعلكم قد استعجلتم ولو متنا يعني بداية، أفضل ما رأيت في هذا أو من أفضله أن هذا من أجل ألا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فرض على الناس الزكاة ليعطيها ليأكل منها ويعطيها أقاربه، وألا يكون بذلك قد أخذ أجرة على الدعوة، لأن الله يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وفي عدد من آيات القرآن يقول قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قالها نوح، قالها شعيب، قالها لوط، قالها هود، قالها صالح، قال عدد من الأنبياء كما سبق. إذن الخلاصة حفاظ على مقام النبوة، ولأجل ألا يأخذ أجرا على دعوته إلا من الله. فالزكاة المفروضة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ منها لأجل ألا يكون مقابل لدعوته وألا يطعن في مقام النبوة، هذا في حياته، وبعد موته الناس له تبع في ذلك، مع مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. نكتفي بهذا. المؤذن أذن.